إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبين أيدينا متن من المتون العظيمة النافعة التي صنفها شيخ الإسلام ومجدد التوحيد في زمنه الإمام الكبير ناصر السنة وقامع البدعة محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. هذا الإمام العظيم الغني عن التعريف، الذي جعله الله تعالى سببا من أسباب تجديد هذا الدين وإقامته، دعا إلى التوحيد على فترة من ظهوره ومعرفته للناس، فجدده بإذن الله تبارك وتعالى، وأوضح معالمه ومسائله، وحذر من الشرك وأسبابه وطرقه، فكان له في ذلك قدم صدق فيما نحتسبه على الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه خير الجزاء عن أمة الإسلام. والشيخ رحمه الله تعالى عرف بدقة الاستنباط، وهذا ظاهر في كتبه، ودونك كتاب التوحيد مثالا. هذا الكتاب الفذ الذي لا يكاد يعرف مثله في بابه، إذا تأملت فيه ودرسته دراسة حقيقية وافية، فإنك تتعجب من فضل الله تبارك وتعالى الذي آتاه الله هذا الإمام في دقة استنباطه وتحريه وشدة انتزاعه للأحكام من أدلتها على القانون الصحيح المعروف عند العلماء، حتى أنه يستنبط الحكم الدقيق الذي لا يكاد يظهر بادي الرأي، ويكون استنباطه في ذلك صائبا مفيدا نافعا بإذن الله تعالى. وهذا المتن الذي بين أيدينا مثال آخر على ذلك، فإن الشيخ رحمه الله تناول ستة مواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستنبط منها ما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك استنباطا عظيما دقيقا قل من ينتبه له. وإذا كنت تتكلم مثلا في مسائل التوحيد والشرك التي عرض لها الإمام رحمه الله، وأردت أن تستدل لها، فإنك لا تكاد تنتبه إلى دلالة هذه المواضع من السيرة عليها، مع أن دلالتها عظيمة واضحة والاستدلال بها عظيم واضح، لكن قل من ينتبه لذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى أفادنا بهذا المتن كيفية الاستنباط والاستدلال بهذه المواضع من السيرة على مسائل عظيمة متنوعة للتوحيد والشرك. وقبل أن نشرع في المتن، أود أن أنبه على فائدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. علم السيرة أحد علوم يقول فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أصل لها. للإمام أحمد رحمه الله كلمة معروفة ذائعة عند العلماء، يقول فيها ثلاثة علوم لا أصول لها: التفسير والمغازي وأسباب النزول وقد شككت في هذا الثالث الآن، لكنه جعل المغازي أحد علوم لا أصول لها. وقولهم لا أصول لها أي لا يعتني العلماء بتدقيق أساليبها وطرقها كما يفعلون في بقية العلوم، وإنما يعتمدون على ما يذكره أصحاب هذه العلوم المفسرون أصحاب المغازي والسير على ما يعرف ويحكى ويذكر في هذه المواضع، ولا يكاد أهل العلم يفتشون ويدققون في ذلك، بل يذكرون ما جاء على أنه مما ذكر وحكي وروي إلى غير ذلك. فالاعتبار عند العلماء في هذه العلوم بشهرة ما ورد فيها وكونه معروفا موافقا لأصول عامة وقواعد يعرفها المتخصصون في هذا الشأن. ولكن هنا التنبيه والفائدة، ليس معنى ذلك أنك تتلقى كل ما جاءك في هذه العلوم من المرويات والمحكيات بالتسليم. الأصل أنك تتعامل مع ما يجيب في التفسير والسير والمغازي وما ذكره الإمام رحمه الله، الأصل أنك تتعامل معه على أنه ما ذكر عند العلماء في تفسير قوله تعالى كذا، روي عن ابن عباس كذا، روي عن الضحاك كذا، روي عن فلان أو فلان من أهل التفسير كذا، وتقبل هذا وتحكيه وتذكره على أنه مما ذكر في تفسير الآية، كذلك ما يذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذكر أيضا في التاريخ أنه حصل كذا أو حصل كذا. ولكن إذا جاءك موضع معين في التفسير أو المغازي أو نحو ذلك من هذه العلوم، وكان هذا الموضع فيه أمر دقيق، فيه شيء يحتاج إلى تفتيش، فيه تعرض مثلا لمسألة من مسائل العقيدة، فعندئذ لا بد لك أن تفتش، ولا ينبغي لك أن تقول في هذا الموضع هذا العلم أحد علوم لا أصول لها فنمشي ما جاء فيه. مثال: في تفسير قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، في تفسير الكرسي أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي العلم، أن الكرسي هو العلم، علم الله تعالى. طيب، صار الموضع الآن مجرد موضع تفسير لآية؟ أجيبوا يا جماعة، صار هكذا؟ لا، إنما صرنا نتطرق إلى ماذا؟ إلى صفة من صفات الله عز وجل. فعندئذ دقق العلماء ودقق الأئمة ونظروا في هذا الأثر هل هو ثابت عن ابن عباس أم لا، وخصوصا أنه قد جاء عنه من طرق أخرى أن الكرسي إيش؟ موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. فدقق العلماء في هذا الموضع ولم يقولوا هذا تفسير والتفسير يمشى، وحكوا هذه الرواية الثانية قولا لابن عباس، وقالوا في تفسير الكرسي قولان، لم يفعلوا ذلك، وإنما دققوا وقالوا الأثر الذي فيه أن الكرسي العلم لا يثبت، ونص على ذلك من نص كابن مندة رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية. ففي مثل هذه المواضع نحتاج إلى التدقيق والتفتيش، وسيأتي معنا في مسألة الغرانيق، في قصة الغرانيق التي ذكرت كتفسير لآية من آيات الله تبارك وتعالى في كتابه، سيأتي معنا تدقيق العلماء في هذه القصة وبحثهم عنها، ولم يتساهلوا فيها لمجرد أنها ذكرت في المغازي والسير أو ذكرت في تفسير القرآن العظيم. فهذه فائدة مهمة عندما يقال علم السير من العلوم التي لا أصول لها، وأن طريقة العلماء في تلقي ما يذكر في هذا العلم وحكايته وروايته وعدم التفكير في الدقيق عنه، فليس هذا مطاردا في كل الأحوال، وإنما إذا كان الموضع يتعلق باعتقاد أو منهج أو مسألة عظيمة من مسائل الدين، فعندئذ يفتش العلماء ويدققون ويعتمدون الصحيح ويتركون الضعيف. ننتقل بحول الله تعالى وقوته ونسأله التوفيق والتسديد إلى هذا المتن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه، آمين. تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي.
في الدرة السنية، فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين. هذه مقدمة الرسالة. كعادة الإمام رحمه الله يفتتح رسائله ومصنفاته بما فيه اعتناء بالمتعلم وتوجيه له، فقال هنا: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما جيدا حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا فيه التنبيه على الفائدة والمسائل العظيمة، إرشاد المتعلم إلى ما ينفعه، الحرص عليه والشفقة، وكل هذا من أخلاق العلماء. من أخلاق العلماء الحرص على المتعلم وتنبيهه على ما ينفعه والاعتناء به وبتوجيهه إلى ما ينفعه ويفيده في طلب العلم. فإذا وقف العالم على شيء ينفع الطالب ويفيده، ووجد أن الطالب يحتاج إلى فهمه ومعرفته، فإنه يذكر ذلك له وينبهه إلى الاعتناء به وتفهمه. وهذه المواضع الستة من السيرة يقول رحمه الله تعالى في شأنها: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم معنى هذه السنة كما ينبغي. هذه القطعة في الحقيقة يعني فوائدها متعددة وفيها تنبيهات عظيمة، منها مثلا أن المقصود من تفهيم دين الأنبياء اتباعه. لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، فليس الفهم مرادا لذاته، وإنما الفهم مراد لماذا؟ للاتباع والعمل. في دين المشركين قال: ودين المشركين لتتركه، فليس الفهم مرادا لذاته أيضا، وإنما يراد لتجنبه، وهذا في حد ذاته مسألة مستقلة من مسائل الدين، معرفة الخير والشر جميعا. فديننا ما جاء بمعرفة الخير وحده، حتى ضم إليه معرفة الشر والتحذير منه والتنبيه عليه وعلى خطورته. فإنك إن لم تعرف ذلك، باختصار ما الفائدة من هذا؟ إن لم تعرف الشر وقعت فيه وأنت تحسب أنه إيش؟ أنه خير. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. وقال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني. فهذا هو الفقه، هذا هو الفقه. فعندما نعرف الشرك ومسائله وطرقه وأسبابه وذرائعه إلى آخره، ما المقصود من ذلك؟ المقصود تجنب هذا الشرك حتى يسلب التوحيد وحتى تحصل الاستقامة على التوحيد. فهذا أمر عظيم جدا. والشيخ هنا يقول فإن أكثر من يدعي الدين أكثر هنا تنبيه أكثر يعني الاعتبار ليس بالكثرة وليس كل ما قالته الكثرة كان صحيح وليس كل ما ادعته الكثرة كان صحيح حتى قال من قال من العلماء ما جاءت الكثرة في كتاب الله إلا في سياق الذم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما جاءت القلة إلا في سياق المدح وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور وهذه أيضا مسألة مستقلة من مسائل الدين وقد جعلها المصنف رحمه الله تعالى من مسائل الجاهلية في رسالته المعروفة مسائل الجاهلية جعل من مسائل الجاهلية الاعتبار بالكثرة وجعل هذا الأمر من الأمور التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بضدها وبعث يبطلها وينقضها ويجعل الاعتبار بالحق والدليل والبرهان وما يجيء من عند الله تعالى حتى أخبر صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه إلا رجل أو رجلان وأن النبي يأتي وليس معه أحد فإياك أن تعتبر بالكثرة إياك أن تنظر إلى الكتلة العدد وإنما تنظر إلى الاعتقاد والمنهج والحق والصواب فأكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين أو كما في النسخة الأخرى ويدعي أنه من الموحدين إذن القضية ليست بالدعاوى الدعاوى ما لم تقيموا عليها أدلة فأبناؤها أدعياء ادعى من ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وادعى من ادعى التوحيد وادعى من ادعى أنهم أبناء الله وأحباه وادعى من ادعى أنهم من أهل السنة وادعى من ادعى كذا وكذا فهل سلم لهم ذلك إلا بالأدلة فمن أقام أدلته على دعواه فقد صدق وأفلح وقبل قوله ومن لم يقم دليلا على دعواه فكلامه لا قيمة له فليست العبرة أخي في الله بمجرد شعار أو كلام أو دعوة وإنما العبرة بتحقيق هذه الأمور أين أدلتها؟ أين براهينها؟ أين ما يثبتها؟ فهذا هو الذي يجب عليك أن تعتني به أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم معنى هذه السنة كما ينبغي كثير منا يقرأ السير كثير منا يقرأ الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجد من تجد يدرسها ويشرحها ويصنف فيها ويقول فقه السيرة أليس كذلك؟ فإذا نظرت في كلامه وجدته بعيدا كل البعد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة في واد وهو في واد فقه السيرة الصحيح عند العلماء في واد وفقه هو زعم في واد آخر فالقضية ليست بالدعاوى ليست بكثرة الكلام ليست بتشقيق الكلام القضية دائما وأبدا بالأدلة وإصابة الحق نعم
قال رحمه الله الموضع الأول قصة نزول الوحي وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وعرفت أنهم أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك وأجلها عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما، وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آيات أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس ولن تفرط إلا
في الدرر الثانية بالإفراد من صلاة الخمس. نعم.
ولن تفرط إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة.
هذا هو الموضع الأول يا إخواني بارك الله فيكم، قصة نزول الوحي، وهي من المشهورات المعروفات لدى صغار المسلمين. كيف أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه قصة معروفة يعرفها الصغار قبل الكبار. موطن الاستنباط منها بالنسبة لمسائل التوحيد والشرك، وتبين دقة الإمام رحمه الله، قال وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، المشركون في جاهليتهم ما كانوا على الشرك فقط، إنما كانت عندهم بدع ومحدثات، وكانت عندهم معاصي ومفسقات، أليس كذلك؟ بلى. طيب، هم يفعلون أشياء يعرفون أنها من الظلم والعدوان، يعرفون أنها من الأمور القبيحة المذمومة مثل الزنا وغيره. قال وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله، مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. كانوا مع ذلك يفعلون أمورا يعتبرونها من الأمور المحمودة الطيبة التي يتقرب بها إلى الله تعالى. وهنا تنبيه عارض، كانت بقايا ملة إبراهيم عليه السلام فيهم، كانت بقايا ملة إبراهيم عليه السلام فيهم، وكانوا يعرفون منها أشياء، منها الحج والعمرة، وإن كانوا بدلوا وغيروا فيها في صفة الطواف مثلا وفي أحكام أخرى، وليس هذا هو الموضع الذي نتطرق فيه لذلك. فالشاهد أنهم كانت عندهم أمور هي من قبيل العبادات، من قبيل المعروف والإحسان، في الصدقة على المساكين مثلا والإحسان إليهم، كان من يفعل ذلك عندهم محمودا ممدوحا، وكان من مآثر المرء ومناقبه عندهم أن يكون كذلك. حتى أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في صحيح مسلم في الحديث المعروف، قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل كذا وكذا، أينفعه ذلك عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبين صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح لا ينفع مع ماذا؟ مع الشرك. فالحاصل أن هذا الأمر كان فاشيا فيهم، معروفا ممدوحا. قال رحمه الله وأجلها عنده الشرك. هنا ربما تتوقف وقفة تقول كيف هذا؟ يفعلون أمورا هي من الصالحات ومن العبادات، وأجل ما يتقربون به الشرك، كيف يكون هذا؟ يقول رحمه الله: كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فهنا تحتاج أن تعرف كيف كان المشركون يقومون بهذه الأشياء التي هي في أصلها عبادات وهي في أصلها أمور ترضي الله تعالى، ولكنهم كانوا يتوجهون بها على شاكلة لا ترضي الله عز وجل. المشركون كانوا يعبدون غير الله تعالى، يصفون العبادة لغير الله، إذا ذبحوا ذبحوا لغيره، إذا نذروا نذروا لغيره، إذا استغاثوا استغاثوا بغيره، إذا دعوا دعوا غيره. وكانوا في حجهم وعمرتهم على سبيل المثال يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هذا عجيب، يعني هذا الكلام في حد ذاته عجيب، نسأل الله السلام، كيف يثبتون الشريك لله تعالى ثم يقولون تملكه وما ملك؟ إذا هذا شريك، هذا الله المستعان. فالحاصل أنهم كان عندهم من الشرك، كان عندهم من منافاة التوحيد حتى في هذه الأمور التي كانوا يتوجهون بها إلى الله. فأجل ما كانوا يتقربون به الشرك، تفهم هذه العبارة إذا فهمت حقيقة دين المشركين. ماذا كانوا يصنعون؟ كيف كانوا يعبدون الله في زعمهم؟ كانوا يعبدون الله عن طريق التقرب إلى الوسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يتقربون إلى الوسائط حتى تقربهم هذه الوسائط بزعمهم لله سبحانه وتعالى. وسنعود إلى مسألة الشفاعة في موطنها إن شاء الله تعالى. فالحاصل هنا أنهم كانوا يتقربون إلى الله عز وجل في زعمهم، ولكنهم كانوا يتقربون بالشرك، يتقربون بما يغضب الله تعالى، بما لا يرضى عنه الله عز وجل، وهم يتصورون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الفاحشة باتفاق المفسرين كما قال علماء التفسير هي الطواف بالبيت عراة، الطواف بالبيت عراة، فكان هذا أيضا من إحداثهم وتبديلهم لملة إبراهيم عليه السلام. فانظر ماذا قالوا: وجدنا عليها آباءنا، وما اكتفوا بذلك حتى نسبوها إلى من؟ إلى الله تعالى، والله أمرنا بها. فرد عليهم فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا الأمر الذي هو من الفحشاء مما تستقبحه الفطر السوية والعقول الصريحة، هذا المنظر القبيح لا يمكن أن يأمر به الله تعالى، لا يمكن أن يرضى عنه، فكيف تنسبونه إلى الله تبارك وتعالى؟ فالحاصل هنا بارك الله فيكم ما يقصده الإمام رحمه الله، أن هؤلاء المشركين حتى في عبادتهم وتقربهم كانوا يشركون، وأجل ما كانوا يعبدون الله به في زعمهم، أجل ما كانوا يتقربون به في زعمهم هو الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال: فأول ما أمرهم به الإنذار عنه، عن ماذا؟ عن الشرك، قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. انتبه لها، المشركون كانوا يشركون بالله تعالى في عبادتهم، وكانوا يرتكبون المعاصي والموبقات من الزنا وغيره، وهذا منكر وذاك منكر. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ينكر وهذا وذاك، صحيح، ولكن بأيهما بدأ في الإنكار؟ وهذا موطن الفائدة الأساسية من هذا الموضع، من الموضع الأول الذي ذكره الإمام رحمه الله، وسنعود إليه مفصلا بعد قليل إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا في الإنكار يا جماعة؟ الشرك. أول ما أمره الله تعالى به، يرجع إلى أول الكلام، إلى أول كلام المصنف رحمه الله، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله وربك فكبر. قم فأنذر عن ماذا؟ عن الشرك. قم فأنذر عن عبادة غير الله، عن التوجه لغير الله. ما أمره الله تعالى في أول الأمر أن ينكر الزنا والسرقة وأتى البنات وما أشبه ذلك، وإنما أمره بادي الرأي في أول الأمر أن ينكر الشرك ويحذر عن الشرك، فقدم إنكار الشرك على إنكار ماذا؟ ما دونه من المعاصي والموبقات. قال رحمه الله: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعته. هذه مسألة كان المصنف رحمه الله قد ذكرها مستقلة في رسالته القواعد الأربع في القاعدة الثالثة، عندما تكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الشجر، ومنهم من كان يعبد الأولياء إلى آخره. فهذا الموضع يعيد فيه التنبيه على ذلك، يقول: منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة، وكانوا يدعون أن الملائكة بنات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وعلى الأولياء من بني آدم، كما أن اللات مثلا اسم الصنم المعروف اشتق من ماذا أو لأي مناسبة؟ كان رجل يلوت السويق للحجيج، فلما مات اعتبروه وليا، اعتبروه مقربا، فاشتقوا من وظيفته اسما لأحد آلهتهم وأصنامهم، تمام؟ فكان عندهم هذا، ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم، وهذا سنعود إليه في موضعه إن شاء الله. قال: ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. أي مسألة؟ تمام، تقديم الشرك في الإنكار، البدء بإنكار الشرك، البدء بالدعوة إلى التوحيد، أن إنكار الشرك أعظم من إنكار كل ما دونه من المعاصي. فإن أحكمت ذلك واستنبطت هذا من السيرة، هنا نتكلم على ماذا؟ على الاستنباط. يعني عندما نقول من مسائل التوحيد أنك تبدأ به تعلما ودراسة ودعوة كل شيء، وأنك تقدم التحذير من الشرك وتجنبه على كل ما دونه من القبائح والمنكرات، هذه مسألة. كيف نستدل عليها من السيرة؟ الشيخ يفيدنا هنا رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس كان عندهم هذا وذاك، كان عندهم شرك وكان عندهم معاصي دون الشرك، فلم يبدأ بإنكار ما دون الشرك، وإنما بدأ بإنكار ماذا؟ بإنكار الشرك. قال: خصوصا، انتبه الآن لما يأتي أيضا ففيه زيادة فائدة وتأكيد، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من صلاة الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر، بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. ماذا يريد الشيخ من وراء هذا؟ يريد أن الصلاة التي هي أعظم التكاليف، أعظم المأمورات، أعظم الواجبات، ما فرضت إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التوحيد، حتى أن فرضها تأخر. مكث النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل 10 سنين. طيب ماذا كان يصنع؟ يدعو إلى التوحيد ويحذر عن الشرك. فالتوحيد أعظم الفرائض، أصل الأصول، قاعدة القواعد، أساس كل شيء، لابد من البدء به وتحقيقه قبل كل شيء، قبل أن نتكلم في الأركان العملية أو الواجبات التي تليه في دين الإسلام، لابد أن يتكلم على التوحيد ويعتنى به أولا. وماذا أيضا؟ قال: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، إيش هي الأمور الكثيرة والعداوة البالغة؟ بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة، هو يشير إلى هذه المواضع المعروفة من السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وأصحابه رضي الله تعالى عنه، وحصل لهم ما حصل، وهاجر من الصحابة من هاجر إلى الحبشة، كل هذا معروف. هذا إيش اسمه؟ عداوة، إيذاء، ضرر. متى حصل كل هذا؟ عندما بعث صلى الله عليه وسلم يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إنما كان متى يا جماعة؟ عندما بعث يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعندئذ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. مفهوم يا جماعة؟ ولهذا قال في جواب هذا الشرط: رجوت أن تعرف المسألة، تأمل وتدبر، تنتفع وتستفيد. هذه مسألة عظيمة، التوحيد أولا، الأمر بالتوحيد قبل كل المأمورات، والنهي عن الشرك قبل كل المنهيات. هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الشيء الأساسي، وإلا فكلام الشيخ رحمه الله تعالى فيه الكثير من الفوائد، لكن نتوقف عند هذا الأمر الأساسي الذي يستنبط من هذا الموضع. هذا الموضع الأول من السيرة مسألته الأساسية البدء بالتوحيد، البدء بالتوحيد. هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا، بل هكذا بعث كل الأنبياء، كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم لا يبعثون إلا بادئين بماذا؟ بالتوحيد. إذا تأملت في قصص الأنبياء في القرآن مثلا، عندما أرسل الله تعالى نوحا إلى قومه قال ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا موسى، وهكذا عيسى، وهكذا كل الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الدين الذي يتفق عليه جميع الأنبياء، جميع الأنبياء مسلمون موحدون يدعون إلى الإسلام والتوحيد، فما بعث نبي قط داعيا إلى الشرك، ما بعث نبي قط بعبادة غير الله، ولا بنسبة الولد إلى الله، ولا بصرح العبادة إلى غير الله، ولا بإثبات رب مع الله إطلاقا. وما بعث موسى عليه السلام بما عليه اليهود، ولا بعث عيسى عليه السلام بما عليه النصارى، وإنما بعث موسى وعيسى عليهما السلام موحدين يأمران بالتوحيد. فالدعوة واحدة، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فكأن الأنبياء إخوة من جهة الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالوحدة التي يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، دين الإسلام والتوحيد. والاختلاف إنما هو اختلاف الشرائع، تختلف الشرائع في الأحكام العملية في بعض التكليفات، كما قال المسيح عليه السلام مثلا: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وكما وقع الاختلاف في كيفية الصيام، كان الصيام في من قبلنا بالإمساك عن الكلام، وهو في شريعتنا بالإمساك عن أمور أخرى. تمام. فكل الأنبياء مبعوثون بهذه الدعوة العظيمة ومبعوثون بالبداءة بها، لا بد من هذا. الفائدة المنهجية هنا أن من خالف هذه الطريقة لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على السنة ولا على الطريق، وكان مبتدعا محدثا في دين الله تعالى ما ليس منه. كيف هذا؟ إنك تنظر في أكثر المتكلمين اليوم ممن يدعي أنه، يعني نرجع إلى مقدمة الشيخ رحمه الله، يدعي أنه من يعني يفهم السنة ويفهم التوحيد إلى آخره، ويقول هو من أهل السنة، ويقول إنه يدعو إلى التوحيد، ثم إذا فتشت في دعوته وجدته يتكلم في الرقائق والوعظ وأحوال القلوب وأمور الآخرة والزجر عن المعاصي والأمر بالتوبة، وهل ذلك قبيح؟ اللهم لا. إنما القضية في ماذا يا إخواني؟ البدء بالأهم فالأهم. هل بعث صلى الله عليه وسلم إلا بذلك؟ هذه الأمور التي يدعى إليها إن كانت الدعوة في نفسها مستقيمة هذا شيء آخر، لكن نتكلم على هذه القضايا، هذه الموضوعات، هذه المسائل في نفسها، بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لا شك بعث بها، لكن في الكلام عندك، في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ماذا تجد؟ بدأ بماذا؟ قدم ماذا؟ اهتم بماذا؟ هذا هو الأساس. فلسنا نقول أبدا، ولا يقول مسلم عاقل لا تتكلموا في الرقائق والوعظ ولا تتكلموا في التوبة، معاذ الله، لكن أنت في واقع المصائب فيه أكبر من ذلك. إذا كنت تعرف التوحيد حقا وتعرف الشرك وخطورته حقا، وإذا كنت صادقا في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، في منهجها، في أولوياتها، في طرقها، كما أن الاتباع يكون في الاعتقاد والمنهج والسلوك والفقه والأخلاق وإلى آخره. فإذا رأيت الرجل يزعم أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ومعظم للسنة، وربما انتسب إلى أخص علوم الشريعة بالسنة وهو علم الحديث، وقال هو محدث أو قيل فيه هو محدث، وادعى أنه يفتش عن الصحيح ويحقق السنة ويفتش عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغ في ذلك، ثم تجده لا يهتم بالتوحيد، فالناس من حوله يشركون، يدعون غير الله ويعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله، وهو يتكلم في الصحيح والضعيف والمنقطع والموصول. أي شيء هذا؟ منهج من هذا؟ سؤال واضح. أنت تدعي أنك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل كانت دعوته صلى الله عليه وسلم كذلك؟ هذا هو السؤال. وأعجب من بعد ذلك لقولهم هم فقهاء الواقع، فليت شعري أي واقع هذا؟ واقع المريخ؟ لا أدري. طيب الواقع الذي تعيشون فيه ما الذي يحدث فيه؟ هل الناس على جادة التوحيد؟ هل الناس يعرفون مسائل التوحيد ويحكمونها؟ هل الناس يتجنبون الشركيات؟ ولهذا تجد أن أماكنهم لا ينتشر فيها التوحيد كما ينبغي، وتجد أن دعوة الشرك لا تزال قائمة، وأن الناس لا يزالون يتعلقون بغير الله تعالى، وهم مع ذلك يستمعون إلى المشار إليهم، يستمعون الشريط الفلاني والمحاضرة الفلانية، ويقرؤون الكتاب الفلاني في أي شيء، في الرخاء، في الوعظ، في الترغيب والترهيب. ثم إذا انتهى من ذلك أشرك بالله تعالى شركا أكبر أو أصغر على حسب ما يقع. لماذا؟ وإذا سألت هذا الرجل الذي يقع في هذه المخالفات عن فلان من المشار إليهم عظمه ومجده وقال هو إمام، لأنه لم يسمع هذا المعظم الممجد يوما يأمره بالتوحيد وينهاه عن الشرك. وإذا تكلموا تكلموا كلاما عارضا لا يسمن ولا يغني من جوع. فعلامة السني وعلامة السلفي وعلامة دعوة الحق في من يقوم بها الاهتمام بالتوحيد وتقديمه وتعظيمه وتعليمه للناس، هذا هو الأساس. لا يصلح شيء بغير التوحيد. مهما اجتهد العبد في الأعمال الصالحة، مهما تاب من كل ذنب واجتهد في العبادات فصام النهار وقام الليل وأتعب لسانه في ذكر الله تعالى لا يفتر، ثم هو يشرك بالله تعالى شركا يخرج عن ملة الإسلام إلا بطل عمله كله. فماذا استفدنا إذن؟ استفدنا اجتهادا وتعبا ونصبا، ثم هو عند الله تعالى لا يزن جناح بعوضة. شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله تعالى ظاهرا وباطنا بالتوحيد، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع، قاعدة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. فهذه مسألة منهجية عظيمة يا إخواني، من أحكمها وفهمها فقد هدي إلى صراط مستقيم. البدء بالتوحيد، الاهتمام بالتوحيد، تستفيد من هذا في نفسك حتى تستقيم على الجادة التي ترضي الله عز وجل، حتى تصحح عملك، وحتى يكون عملك مقبولا عند الله تعالى، وحتى إذا توفاك الله على هذا التوحيد كنت من أهل الجنة بإذن الله تعالى، وهذه هي النجاة، هذا هو ما يريده كل مسلم. تستفيد بهذا الأمر في التفتيش في أحوال من حولك، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا رأيت الرجل يتخذ التوحيد وراءه ظهريا ولا يتكلم في الشركيات ويصب دعوته كلها على القصص والوعظ والرقائق وهذه الأشياء، فاعلم أنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يؤخذ عنه العلم. تستفيد بهذا في دعوتك أخي في الله، لعلك ترتقي منبرا، لعلك تعلم أحدا من الناس، لعلك تدرس أحدا من إخوانك. فالتوحيد التوحيد، لا تقدم عليه شيئا، ابتدئ به وعلمه للناس وبين له مسائل التوحيد وحذرهم من الشرك ومسائله، هذا هو الأساس، هذه هي الدعوة الحق التي يجب على كل داعية أن يتمسك بها. نسأل الله تعالى من فضله.